بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرائر المضية شرح الدرر البهية. نحن الآن في كتاب العتق، وكنا وقفنا عند حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. سأقرأ بعض رواياته أوردها الشوكاني في نيل الأوطار حتى تكتمل رواية هذا الحديث، وهو وزعه في عدة أماكن. فمنها عن عائشة قالت: دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فاعتقيني. قلت: نعم. ده يدل على انها بدأت بمكاتبة اهلها، يعني بدأت فكاتبت اهلها، ثم بعد ذلك دخلت امنا عائشة فأتمت عتقها. قالت عن عائشة قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فاعتقيني. قلت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، يعني تقصد أهلها يعني سادتها. فهي قالت لأمنا عائشة: اشتريني فاعتقيني. فقالت لها: بأن أهلي أو سادتي لم يسمحوا إلا أن يشترطوا لأنفسهم الولاء. فسمع قلت: لا حاجة لي فيك، يعني بمعنى ان ايه، خلاص ما دام اشترطوا الولاء لانفسهم فانا خلاص لا اشتريك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم او بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ ايش قصة او ايش الموضوع؟ قالت: فذكرت عائشة ما قالت، يعني قصة الحكاية وأنها مكاتبة وأنها أرادت أن تشتريها، فقالت أن أهلها يشترطون لها الولاء.
مزعج، خلينا كده أحسن.
قال: فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت، فقال: اشتريها فاعتقيها ويشترط ما شاء. تمام. قالت: فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن اعتق وان اشترطوا 100 شرط. رواه البخاري. يعني كأن في بعض شراح الحديث قالوا انه اشتريها فاعتقيها ويشترطون او يشترطوا ما شاءوا، يعني ان شروطهم لا قيمة لها. لما؟ لانها مخالفة لمسألة العتق وان الولاء لمن اعتق. وفي بعض الرواة: وان اشترطوا كمسألة 100 شرط، وان اشترطوا 100 شرط. وفي بعض الرواة: كل شرط يخالف او ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذه الرواة المتعددة العلماء اختلفوا في التوفيق بينها. خلاصة ما قيل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لأمنا عائشة أنه لا تهتم بشرطهم حتى لو اشترطوا ذلك الشرط فهو شرط باطل. ولذلك استدل بعض العلماء بهذا على أن يعني إذا تم شرط في البيع أو في غيرها من المعاقدات وكان هذا العقد أو الشرط مخالفا لكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبرونه شرطا باطلا غير صحيح. فكان النبي قال اشترط لهم، مش مهم. ليش؟ لأنه شرط غير مقبول وغير سليم، لأن إنما الولاء لمن أعتق. شوف حصره، إنما الولاء لا يكون إلا للمعتق. قال وللبخاري، رواه البخاري والمسلم معنا، والبخاري في لفظ آخر: خذيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. كأنه يعني إيه لا يهم شرطهم هذا. في رواية أخرى عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها وهي بريرة بس لم تذكر باسمها هنا، فقال أهلها في الرواية يعبر بأهلها عن سادتها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، أي نبيعها على إيه؟ بشرط الولاء لنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك، لا يمنعك من شرائها. ليش؟ لأن الشرط باطل. قال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وكذلك مسلم، لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها يعني من كلامها. وعن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق، رواه مسلم. في رواية أخرى عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ده كما قلنا دليل على أنها كاتبت أهلها أو كاتبوهم، إن علمتم فيهم خيرا، فده أمر نبي بأنه إن كان في العبد خير ويمكن أن ينفع نفسه وأراد أن يكاتب يشتري نفسه فلا مانع، فيسمى السيد مكاتب ويسمى العبد مكاتب، تمام. فالآية القرآنية أمرت بأن السيد رأى في عبده خيرا وطلب العبد من سيده أنه يعني يكاتبه فيحددون المبلغ وينجمونه يعني يفرقونه على أشهر أو على سنوات، فإذا سدد العبد المبلغ كاملا أصبح إيه؟ أصبح حرا، تمام. حتى في بعض الأحاديث أن سيرين اللي هو والد محمد بن سيرين العلامة المشهور من علماء التابعين والمشهور بتفسير في تفسير الأحلام، أن سيرين والده كان يعني عبدا عند أنس بن مالك فطلب أن يكاتبه فامتنع أنس فاشتكاه إلى عمر، فجاء عمر وإيه وضربه بالدرة وقال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأمروا بأن يكاتبوا وألزموا بمكاتبته، وبعدين كاتبوا إيه وافتك من الرق وأصبح إيه حر نفسه. فده مما دل على إيه على نبذ هذا. فعن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، يعني تديها بعض الفلوس تساعدها يعني، بس إيه ما كانش في ذهنها إنها إيه إنها تعتقها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، كان كتبت مثلا قالت والله كتبت سادتها أو أهلها مثلا إنها تسدد 100,000 أو 200,000، لكن لسه ما بدأت. فجاءت لأم المؤمنين قالت أنا كتبت أهلي أو سادتي فيمكن أنك تساعديني ببعض المال حتى إيه أسدد هذا. فجاءت لأمنا عائشة فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. قالت ارجعي قولي لأهلك إن أحب يعني أو وافقوا إن أنا أسدد الفلوس دي بدلك، تمام، وبعدين أعتقك يعني خلاص فما عندي مانع. قال ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكر بريرة ذلك لأهلها فأبوا، قالوا لا خليها فيه تحتسب وتتصدق وتخرجك من الرق ويبقى الولاء لنا، وده ليس منطقيا، إنما كما قال ولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، تحتسب يعني تعمل لوجه الله، هي تفعل لوجه الله واحنا ايه واحنا ناخد الولاء لنا، فده ليس منطقيا وليس معقولا. قال فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن اعتق، يعني قال لها ابتعيها وشرطهم ده باطل لاغي. ثم قام فقال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على الناس ألا يشترطوا شروط الباطلة، لأن كأنها بتكون مناسبات يبين فيها النبي الأحكام. فلما جاءت المناسبة قام فقال إيش ما بال أناس، فقال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فقام ثم قام فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. المقصود ليست في كتاب الله يعني ليست موافقة لكلام الله أو كلام النبي، يعني للشريعة، للشريعة ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، والمقصود هنا شرط مخالف، فليس له أي ليس له هذا الشرط. وإن شرطه 100 مرة، يعني وإن أكده شرطه 100 مرة، لأن الباطل لا يقر بتكريره أو بتأكيده، ما دام باطل والله لو قلت 1000 مرة فلا يعترف به الشارع. قال وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق، يعني شرط الله هو طاعة الله، طاعة الله أوثق وأحق من الشروط الباطلة التي يشترطها بعض الناس. فهنا كانت القضية في مثل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمم القاعدة وبين أنه لا يصح. ودي مسألة مشهورة يا أخواني في الفقه، اللي هي مسألة الشروط، لأن هذه المسألة ترد في البيوع، في جميع أنواع البيوع، وترد حتى في النكاح، وترد في مسائل متعددة، في تعاقدات متعددة، أن بعض الناس يريدون أن يشترطوا شروطا معينة. هذه الشروط العلماء قسموها إلى 3 أقسام. قالوا شروط مخالفة لكلام الله عز وجل أو مخالفة لأصل العقد، فهذه الشروط باطلة. كان مثلا يشترط عليه تحليل الحرام أو تحريم الحلال، مثلا عمل معاه عقد مثلا مقاربة أو عقد مضاربة، وقال بس بشرط إنك تتاجر في الخمر أو تتاجر في الحشيش أو تتاجر في أي شيء من هذه الأشياء، فده شرط باطل، لأنه شرط عليه تجارة محرمة، فهذا بلا شك. أو يشترط عليه شرطا يا إخواني عكس المقصود من العقد نفسه، مثلا أنت تشتري الشيء من أجل الانتفاع به، فيجي يشترط عليك بألا تنتفع به، فبإيش الفائدة؟ تمام، يقول لك سيارة بس بشرط ألا تركبها، طب ما اشتريتها ليش؟ أو مثلا يعقد النكاح بس بيقول بشرط ألا تطأ تطأ من زوجتك إياها، طب يبقى أنت لغيت الهدف الأساسي من الفعل نفسه، تمام؟ أو مثلا أجر لك شقة وقال بشرط ألا تسكنها، ما فيش فايدة في مثل هذا. وبالتالي هذه الشروط يا إخواني اللي هي شروط باطلة محرمة أو شروط منافية للعقد نفسه، للتعاقد نفسه، هذه الأنواع من الشروط كلها باطلة، تمام؟ الشروط الأخرى، النوع الثاني من الشروط، هي الشروط التي يعني توافق الكتاب والسنة. مثلا زوجك وقال بس اشترط ان تحسن عشرته، تمام، طب ما ده امر به الكتاب وامرت به السنة. زوجك وقال اشترط انك تحافظ لها على دينها، وانك لا تعرضها مثلا ينتهك عرضها، او انها لشيء يضاد دينها او يعرضها للخطر، فده كله حتى عليه الشريعة. وشرطه هنا يعني ما هو إلا تأكيد على ما أمر به الشارع، لأن الشارع أمر به بمثل هذه الأشياء. تأتي شروط بقى هي محل الخلاف يا أخواني، اللي هي شروط لا هي مخالفة للنصوص مخالفة واضحة، ولا هي موافقة للنصوص موافقة واضحة. فهنا يأتي مجال اختلاف العلماء فيه، وهي الشروط المباحة أو الشروط التي ليس منصوصا على يعني الموافقة عليها ولا على منعها. كما قلت مثلا جاء إنسان زوج امرأة موليته واشترط ألا يطأها الزوج، فده مخالف منافي لأصل العقد. أو اشترط مثلا عليه شروطا محرمة، تمام، انه يعمل عنده في تجارة الخمر او في القمار او شيء من هذا القبيل، فكل دي شروط محرمة. عكسها اللي هي الشروط اللي هي قد تكون واجبة او مستحبة من اصل الشريعة. الشرط ان يحسن عشرتها، اشترط انه يعني يحافظ على دينها. طب دي كلها شروط وردة في الشريعة على وجه العموم، فبالتالي هي اما واجبة واما مستحبة. نأتي بقى للشروط الوسط، هي اللي محل النقاش. اشترط عليه الا يخرجها من القرية او من المدينة الفلانية، تمام، هذه مسألة. او اشترطت عليه الا يتزوج عليها، تمام، هذه مسألة. لانه عندما تتأمل تلك الشروط لا تجد ان تلك الشروط محرمة، يعني لا الشريعة ما حرمت انه يخرج من مدينة الى مدينة، ولا انها واجبة، تمام. وكذلك مثلا الزوجة الثانية او الزواج الثاني، لا الشريعة امرت بها على وجه الوجوب ولا منعت ايه ولا منعت منه. فهنا تأتي تلك الامور، تمام. فالاصل في تلك الشروط يا اخواني ممكن نرجعها الى اصل معين، وهو ان تلك الشروط ان كانت ليست مخالفة ولا يظهر فيها مضادة او محادة لكتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاصل الوفاء بالشروط، يعني اوفوا بالعقود. فالاصل ان يوفي الانسان بالعقود او بالشروط، وخاصة فيما يتعلق بالنكاح، لان ايه ان حق ما ايه ما يعني توفون به ما استحلمتم به الفروج، لان مسألة عقد النكاح اعلى واجل من البيوع والايجارات وغيرها، هو عقد اعلى منزلة ومرتبة وله نوع من القدسية، ولذلك ما تعلق به من الشروط هو اوثق من غيره. ليش؟ لانه نتيجة ان هذا العقد ارفع واعلى، وبالتالي الشروط التي تتعلق به ستكون اقوى واوثق من غيرها، لانه كما قلنا عقد يستحل به الفروج وتستدان به العشرة وتتولد عنه اسرة وغيرها، ليس كعقد البيع. عقد البيع شيء بالنسبة لعقد النكاح، هو عقد تافه بالنسبة لعقد النكاح. ليس انسان لما يشتري سيارة كما تزوج، يشتري سيارة ممكن تصدر منه تاني يوم، ممكن كذا، عندما تزوج فتنشأ أسرة، تكون حياة، تكون أولاد، تكون أمور كبيرة يعني، تمام. والأمة المسلمة أو المجتمعات قائمة على تلك الأسر، يعني فمش قائمة على السيارات، قائمة على الأسر، على الزوج والزوجة. وكلما كان هذا البناء يعني أمكن وأسلم، لا شك أن المجتمعات تكون أسلم، والأمة على وجه الجملة تكون أسلم. وبالتالي يا أخواني كما قلت الشروط على ثلاثة أقسام: شروط معارضة، محادة، مخالفة لكتاب الله فهي مرفوضة، وإن كانت مع الشرط مثل هذا الشرط اللي هو اشترط الولاء لهم، لأن ده ليس من الايه ليس مخالف للشريعة، ومخالف أيضا لمعقولية البيع والشراء وهذه الأشياء. يعني حتى لو فرضنا أن الشريعة لم تنص عليه، والنص واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، وده أسلوب يسمونه في علم البلاغة أسلوب حصر وقصر. يعني شوف لما أقول لك إيه ما زيد إلا عالم، بخلاف لما أقول لك زيد عالم، فده يسمى ما زيد إلا عالم، أو ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ده أسلوب عند البلاغيين يسمى أسلوب حصر وقصر، يؤكد الحصر الموجود في مثل هذا. كما أيضا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فحصر العبادة والاستعانة في ذاته الكريمة سبحانه وتعالى. فهنا نفس الشيء عندما يقول إنما الولاء لمن أعتق، فكأنه حصر الولاء لا يكون إلا للمعتق، فده توكيد على إيه؟ على خصوصية مسألة الولاء للمعتق. وبالتالي هؤلاء ادعوا ما يخالف الشرع وما يخالف العقل. فأما الشرع فواضح لأن النبي نص على هذا، وأما العقل فإنه من الطبيعي أنك عندما تدفع مالا فيعني يكون الغنم بالغنم ولو كان تطوعيا، فبالتالي أنت اللي أعتق. يعني هذه الجارية مثلا لو فرضنا بسعرها 500,000 ولا 400,000، فتيجي أمنا عائشة تدفع ثمنها، تمام، وبعدين يأتي هؤلاء اللي هم أهلها، طب ما كانوا قادرين على أن يعتقوها، ليش ما اعتقوها؟ ولا عندما يعتقونها سيكون ولاؤها لهم بالإجماع، لكن لا، أنت تدفع وأنا يكون لي المكسب. وهذا ليس معقولا في التجارات والمعارضات وغيرها، أن يكون الغنم على واحد أو لواحد ويكون الغنم على الآخر. إنما القاعدة الفقهية بتقول الغنم بالغنم، الغنم بالغنم، يعني الإنسان بيغرم وبالتالي بيكتسب إيه؟ بيكتسب حقوقا أو أشياء. فالشارع جعل هذا الحق للمعتق، سواء اعتق بأي صورة من الصور، سواء اشترى، سواء كان كفارة قتل او كفارة يمين او كفارة ظهار او غيرها من الكفارات التي ورد فيها عتق رقبة، او كان لانه اذى العبد او اهانه او ضربه او فعل فيه شيئا، كل هذا اي نوع من انواع العتق يعتبر مكسبا للمعتق الولاء اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. فالنبي بين واشار الى تلك المسألة، وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان بعض الامور ساعات تكون خاصة يعني قضية معينة، لكن النبي يأتي يفيد الأمة إفادات أخرى ليست موجودة في خصوصية تلك المسألة. يعني ربما الآن لم يعد في عديد في أيدي الناس، لكن مع ذلك نظن نستفيد من تلك من تلك النصوص، نستفيد قضية لما يناقش العلماء الشروط، وقد ألفت فيها رسائل ماجستير ودكتوراه وغيرها في الشروط الجائزة والشروط غير الجائزة، فيأتون دائما بهذا الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ولو شرط 100 شرط أو لو شرط 100 مرة كل شرط ما بال الناس يشترطون. شوف ما تكلمش على قضية خصوصية مسألة بريرة، لكن تكلم كلاما عاما فقال ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. من اشترط شرطا عموما هو، وده يفيد العموم يا أخواني، هم يقولون أيضا حتى نستفيد أيضا في الأصول، هم يقولون النكرة في سياق النفي تعم، في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام. فهنا شوف هنا سياق الشرط، من اشترط شرطا، شوف من اشترط شرطا، من ده أداة شرط، اشترط شرطا، شرطا نكرة، فنكرة في سياق الشرط تعم، معناها كأن معناه من اشترط شرطا أي شرط، فده يفيد العموم في مسألة في مسألة الشروط. فكأنه بيقول انه من اشترط شرطا اي شرط كان مهما كان ليس في كتاب الله، بمعنى مش المقصود انه منصوص عليه في كتاب الله، بمعنى مخالف لكتاب الله، فانه يكون في فليس له، اي ليس له الحق ولا ينفذ له ولا يجرى له، ووجوده وعدمه على السواء، لانه شرط باطل، لانه مخالف لكتاب الله عز وجل. فده الفائدة اللي يمكن ان تستفاد من من هذا الحديث وامثاله، وان كان نفس الاصل القضية ليست الان موجودة، لكن المقصود الانتفاع به، لان الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم النبي جمعت له اطراف البلاغة، فكان تجمع له اوتيت كما يقول صلى الله عليه وسلم، اوتيت جوامع الكلم، يقول اوتيت جوامع الكلم، وفي بعض الوقت واختصر لي الكلام اختصارا، جوامع الكلم كما يقول العلماء أن تجمع له المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. ولذلك تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته يعدها العبد كما في بعض الروايات، بعض الصحابة يقول أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات يعدها العاد، يعني ما يهدرش، ما يتكلمش يجلس طول المجلس، مع شوق الصحابة إلى كلامه، لكن مع ذلك يعني يتكلم كلمات قليلة. ليش؟ لأنه الفصيح لا يطيل من من الكلام وكثرة الكلام، وإنما يختصر الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك على أعلى درجة من الفصاحة بعد كتاب الله عز وجل، فكان يختصر لهم القضايا. ولذلك من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها دائما كليمات، تجد فطر سطرين، يعني يندف في قضايا معينة، انك تجد ان الاحاديث طويلة، وغالب تلك الاحاديث الطويلة تجدها حكاية من الصحابي لاحوال معينة، لغزوة او يعني حادث حصل، لكن لما تعد فيها كلام النبي ستجد معدودا ايضا، مثل حديث توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما ثلاثة الذين خلفوا وهو بيحكيها كلها هتجد فيها كلام النبي ايضا معدودا، وان كانت القصة طويلة خدت 3-4 صفحات، لكن في النهاية هتجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، لانه كما قلنا تجمع له المعاني الكبيرة جدا، علشان كده الفقهاء والعلماء بعد كده يعكفون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده يخرج شيئا وده يخرج شيئا، وما زال العلماء يخرجون من كلامه ومن فصاحته صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى بعض العلماء يا اخواني قالوا انه من علامات الوضع، من علامات الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، انها بعضهم يأتي بها طويلة جدا، مثل الحديث اللي هو انتشر في الجولات هذا حق ابليس ومش عارف وان ابليس جاء عند النبي ده القواحد بلهجة مصرية، تمام ان ابليس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابليس كذا، وجلس حوار يعني يمكن نصف ساعة او شيء من هذا القبيل. هذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دبان عليه سابقا، مع ذلك منتشر فيه في جولات بعض الناس. تمام. والعجيب ان الرجل هذا يعني يلحن في لحون عجيبة حتى الآيات يا اخواني، مما يدل على الجهالة. يعني ان ايه الانسان لا ينبغي ان يعرض نفسه لان يكون ضحكة للناس عندما يجهل شيئا، فيأتي يقرأ آيات ويقرأ أحاديث ويدعي انها ايه انها صحيحة، وتكون الحديث مكذوبة والآيات ملحونة. يعني الآيات ملحونة، يعني يأتي بالآية يكسرها بالإضافة للتكسير اللغوي كله في الايه في الحديث، يعني يرفع المنصوب وينصب المرفوع. طيب قلنا هذا يعني حديث موضوع، فبالآيات حتى الآيات كسرها كمان يعني. تمام. فده جهل ايه مطبق، فينبغي يعني التنبه لايه لمثل هذا، ومعرفة انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم دقيق وقليل وفيه حكم كثيرة. والعلماء هو عامل زي بئر زمزم، كبئر زمزم العلماء الناس تشرب منها من آلاف السنين ولم تنضب، فكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما زال العلماء يشربون منه ويستقون الأحكام ويعلمون بها الناس، وهو مستمر تلك الفوائد ما زال العلماء إيه إلى قيام الساعة يستفيدون من إيه من هذا. طيب هنرجع إلى قصتها في نكمل حتى نكمل في كتاب العتق يا إخواني. هو أورد تقريبا، مش هنحتاج إلى الإعادة لأن قد تكلمنا. فقال فلحديث عائشة بالصحيح وغيرها وغيرهما أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت في كتابتها شيئا، يعني ما سددت شيئا لسه. فقالت لها عائشة ترجعي إلى أهلك يعني سادتك مالكيك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك، تحتسب يعني تعمل لوجه الله الحسبة لوجه الله، أن تحتسب عليك تتصدق فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت أو فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق، والحديث طرق وألفاظ، وأما كونه يجوز التبيير. انتهى من تلك المسألة. في نهاية حديث بريرة الإمام الطبري رحمه الله تعالى ألف فيه كتابا، ألف في حديث بريرة وما فيه من الفوائد، قال استخرج منه العلماء حوالي 100 فائدة. قال الطبري وعالم آخر تقريبا كتب كتابا آخر، قال إنهم استنبطوا من حديث بريرة ما يقارب أو ما يزيد عن 100 فائدة. فلكن الحقيقة الكتاب ما وقعش بيدي، إنما ذكرها العلماء في إيه في الكلام على هذا الإيه على هذا الحديث. طيب هو ينتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله وأما كونه يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه ويجوز له بيعه إذا احتاج. ده اللي هو العبد يسموه المدبر، المدبر إن الإنسان يقول فلان من عبيدي عتيق عند موتي، فده يقال ايه اعتقه عن دبر. عن دبر يعني ايه؟ يعني لانه ادبر وترك الدنيا فايه فحين ايه يعتق، ده معنى ايه عن دبر، كأنه الانسان اعطى ظهره او اعطى دبره للدنيا وتركها، فحين ايه يعتق ايه العبد فيقال اعتق عن دبر يعني، ويسمى العبد المدبر. ويقال للعملية نفسها او الشغلة كلها التدبير، التدبير بمعنى ان يعتق العبد عن دبر ويسمى العبد المدبر، يعني انه يعتقه عن دبر عندما مات. فهذا يجوز لانه ايه ورد في الاحاديث ما يدل على هذا، فان كان عندك عبد او شيء او عندك شيء ممكن ايه توصي ان هذا معتق عند ايه عند موتي، او حتى لو صدق او شيء تقول عند موتي الشيء الفلاني اعطوني فلان، فتدخل في باب الايه في باب الوصية. ولذلك هذا مسألة التدبير تدخل في باب الوصية، ويشترط فيها ما يشترط في الوصية انها تكون في حدود الثلث، في حدود الثلث. ولذلك كان في رجل في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 6 عبيد، 6 عبيد، فاعتقهم عن دبر. فلما مات واعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يجد تلك الوصية. ليش؟ لان كان ده كل ملكه، فبالتالي لا يحل الانسان انه ايه انه يتصدق او يوصي الا بثلث التركة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرر منه اثنين اللي هم الثلث، لان ستة لما تطلع منهم الثلث يطلع اثنين، فاجازها في اثنين ولم يجزها في الايه في الاربعة. طيب كيف يختار الاثنين؟ اختارهم بايه؟ بالقرعة، بالقرعة، لان ما لم يتعين يمكن ان يعين بالقرعة، لان دول ستة الان وكلهم اعتقوا، فبالتالي والجائز منهم اثنان. طيب كيف نحدد الاثنين؟ لو جينا قلنا والله محمد وابراهيم هيزعل الباقي، طب فلان وفلان هيزعل، اقول لك طب وايش الفرق؟ طب ما هو اعتقنا كلنا، ليش اخترت دول؟ تمام. فالقرعة ترضي ليه؟ ترضي هؤلاء جميعا، نقول نعمل قرعة واللي يخرج يبقى هذا نصيبه من عند الله فنعتق. فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين وخرج القرعة على اثنين فاعتقهما وأجاز وصيته، لأن الوصية في حدود الثلث هي وصية صحيحة إلا أن يوافق الورثة، ودي مسألة أخرى، لكن أصلا لا يجوز له أن يفعل هذا لأنه كده تجاوز حده، لأن الإنسان له في تركته أن يوصي بالثلث. وقد ورد في حديث في السنن إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم فلا وصية الوارث. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عندما مرض وأراد أن يتصدق بماله، المهم قال أتصدق بنصف مالي يا رسول الله؟ قال لا كثير، لحد ما وصل إلى الثلث قال الثلث والثلث كثير، يعني لا بأس به وإن كان كثير. حتى قال ابن عباس أحببت أن يغضوا من الثلث لقول النبي الثلث والثلث كثير، لكنه أجازه في النهاية، أجازه يعني قال له لا مانع، وإن كان الثلث أيضا كثير لكن مع نمي الشارع أجازه. فبالتالي ده من فالمدبر يا أخواني يعتبر من ضمن الوصية، وبالتالي لا يجوز أن يتجاوز الثلث بل يكون في حدود الثلث. وأفاد أيضا أنه إذا احتاجه باعه. طب أنا أوصيت بأن العبد ده يعتق عن دبر، وبعدين احتجت وجدت نفسي محتاج لمال وافتقرت، فيجوز لنا ألغي هذا العتق، ليس كالعتق المنجز، لأن العتق المنجز يا أخواني لو جيت أعتقت عبد خلاص لا يحل أنك ترجع فيه، كما إذا أوقفت أرضا أو فعلت خلاص قد أصبحت في يد الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يبين أن مسألة التدبير ليست كالعتق المنجز. وبالتالي إن أنت اعتقت عبدا أو عبدين ثم بدأ لك نتيجة حاجة أو فقر أو أصبت بشيء يحوجك إلى إبقائهما، فيجوز أنك تلغي هذا التدبير كما قال الشوكاني في عبارته، وهي عبارة واضحة، فقال فيها يجوز التدبير. التدبير كما قلنا أنه العتق عن دبر، فيعتق أي العبد بموت مالكه، ويجوز له أي للسيد بيعه أي بيع العبد إذا احتاج للمال. فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن رجلا أعتق غلاما عن دبر، عرفنا معنى هذا، فاحتاج يعني قل عليه المال، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله، فالنبي أجازه بيعه مع كونه أعتقه عن دبر، فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه أي دفع المال إلى صاحبه. وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ المدبر من الثلث، تمام، وراه الدارقطني بلفظ المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث. وفي اسناده عبيد بن حسان وهو منكر الحديث قد ذهب الى جواز بيع المدبر للحاجه الشافعي واهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفه عن اكثر الفقهاء، وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله وابو طالب كما حكاه صاحب البحر. وحكى النووي عن الجمهور انه لا يجوز بيع المدبر مطلقا، واما يعني هذه كما قلنا المساله خلافيه، لكن الراجح كما دلت بعض الاحاديث وخاصه هذا الحديث في الصحيحين واضح الدلاله على انه يجوز بيع العبد المدبر، لكن كما قلنا المساله خلافيه، لان بعضهم يعتبرها كانها كالعتق، كما لا تستطيع ان ترجع في العتق، لا تستطيع ان ترجع في التدبير، لكن يبدو انه يجوز. ونسب القولان الى الجمهور، بعضهم نسب بيع المدبر وبعضهم نسب المنع، والظاهر ان الدليل يدل على جواز على جواز بيع المدبر اذا احتاج، اما اذا لم يحتاج فالاولى ان يوفي بهذا التدبير وبهذا العتق. طيب هنقف على ايه؟ على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. نعم. لو اشترطوا على الزوج عدم الخدمة، الظاهر انه لا مانع، انه لا مانع، لانه بتختلف احوال النساء. يعني مثلا قد يأتي رجل يتزوج امرأة غنية، تمام، فيقول يا فلان هذه بنتنا غير متعودة على الخدمة، تمام، فهي لا تخدم، فيقول انا اشرط على نفسي، فحينئذ يلزم بهذا، لانه ما دمت هو حق له تنازل عنه فيلزم به، يلزم به، تمام. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم. الظاهر يلزم انه يبقيها ما لم يكن يعني شيء محرم، يبدو يلزم، وبعضهم يشترط عليه انه تدرس او تكمل، ما دام شرط على نفسه يبقى يلزم.